الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وإن سيدنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق البلاء ولا نطيق العذاب ولا نطيق الحريق اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها ونسألك الجنة وما قرب إليها فقدموا لأنفسكم فأنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها وغدا ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة 29 وهي الخطبة قبل الأخيرة في سلسلة أسواقنا التجارية هدف هذه السلسلة أيها الإخوة أن تحكم شرع الله في متجرك في معملك في مكتبك لقد اقتربت هذه الخطب من نهايتها ومن أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر وأنت تغدو وتروح إلى المسجد في ساعة الجمعة لتسمع حديثا عن الأسواق التجارية إن كنت بدأت أو مشيت أو خطوت خطوات في تحكيم شرع الله تعالى في مكان العمل فأنت أفدت من سنة كاملة تذهب وتروح بها إلى المسجد، وإن لم تكن فعلت فالآن يا أيها الإخوة لن يتغير حال ما بالمسلمين حتى تغير طريقتك في عملك. إن كنت بعيدا عن الشرع أن تقترب، إن كنت لا تحسب حسابا للشرع أن تبدأ بحساب الشرع في مسائلك، إن كنت لا تعلم أحكام الحلال والحرام في سوقك التجاري لن يتغير ما بالمسلمين حتى تتعلم أنت أحكام الحلال والحرام في متجرك ومعملك. هدف هذه السلسلة والخطب أن نبدأ بالحراك في تحكيم شرع الله تعالى في أسواقنا التجارية. وإنكم تعلمون وأعلم معكم أن عددا كبيرا منا يحكم شرع الله، لكننا نحتاج إلى أن نفعل ذلك كلنا. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل، متى يكون العمل عبادة؟ حكم الإسلام في المال، القرض وأحكامه في أجزاء أربعة، أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة، أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة، فقه المعاملات المالية في أجزاء خمسة، الرزاق، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في مجال العمل، كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك، كلمات للموظفين، كلمات لمدير العمل، كلمات لأصحاب المهن الحرة. وعنوان خطبة اليوم كلمات للباحثين عن العمل. نحن أيها الإخوة إما موظف وإما صاحب عمل ومدير وإما صاحب مهنة حرة وإما رجل يبحث عن عمل. هذه الخطبة كلمات للباحثين عن العمل، وهي مهداة لكل من يبحث عن عمل حلال من أبنائنا وبناتنا، تشد من عزمه وتقوي من عزيمته وتعينه على سلوك الطريق الأمثل في بحثه عن عمل. وفي هذه الخطبة ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: اعلم أن بحثك عن العمل الحلال عبادة إن اقترن بنية صالحة، كأن تنوي إعفاف نفسك عن الحرام أو إعفاف أهلك عن الحرام أو عن سؤال الناس أو أن تنوي خدمة خلق الله ومعونتهم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. هذا الشاب كعب بن عجرة المجتهد النشيط الذي يدأب في بحث عن عمل أو في عمل، قالوا: يا ليت كان هذا النشاط والاجتهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على وجهه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها يعني عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فمهما تعبت أيها الشاب في بحثك عن عمل حلال فأنت مأجور مبرور، والأجر على قدر المشقة، وأفضل العبادة انتظار الفرج، وإن مع العسر يسرا. هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: كن جادا مجتهدا في بحثك عن العمل. فنحن قوم لا يوجد بيننا بطال، ولا يوجد بيننا كسول، ولا يوجد بيننا قعيد بيت وهو يستطيع أن يتحرك ليعمل. وإننا نعيب وديننا يعيب كل رجل قادر أن يعمل ولا يعمل. أرأيت إلى ألقاب عائلاتنا؟ لقد تسمينا بأسماء الحرف والمهن، وأنا لم أجد في ألقاب العائلات الدمشقية آل اللاعب. ما عندنا بيت اللاعب، عندنا بيت الصباغ نعم، والحداد نعم، والنجار نعم، والكوة نعم، بس ما عندنا بيت اللاعب، ولا عندنا بيت المغني، ولا عندنا بيت الكسول، ولا عندنا بيت القعيد. نحن قوم نفاخر بالعمل، فكن جادا مجتهدا في بحثك عن العمل، وابذل كل جهدك في البحث. فبعض الشباب يجلس في بيته ينتظر يوم السبت ليطالع فيه الجرائد التي تعنى بفرص العمل، يقرأ الفرص، فإن وجدها اتصل بأصحابها، فإن ردوه جلس في البيت ينتظر إلى السبت القادم. ما هكذا يطلب العمل، ولا هكذا يبحث عن الأعمال. بعض الشباب سجل اسمه في مكتب التشغيل والعمل، ثم هو جالس في بيته الشهر والشهرين، بل الثلاثة والأربعة، ينتظر أن يتصلوا به ليعلموه أنه قد قبل في إحدى الوظائف، وهو في كل هذه المدة يراقب التلفاز، أو أنه يجلس خلف شاشات الفضاء، أو تجده في المقاهي أو في الشوارع، ولا علم ولا عمل. ما هكذا تطلب الأعمال. وها أنا أقدم لك وسائل أربع تملكها في أثناء بحثك عن العمل. أولها: انزل إلى السوق التجاري أو الصناعي أو الزراعي كل يوم، وقدم نفسك لأصحاب الأعمال والمديرين كل يوم، ومن الصباح وإلى المغرب ابق تدور في أسواقنا التجارية، تقدم نفسك لأصحاب الأعمال لأجل أن تبحث عن فرصة عمل. ثانيها: راجع مكتب التشغيل والعمل، وسجل اسمك ومهاراتك ومؤهلاتك وعنوانك وهاتفك عندهم. ثالثها: ادخل إلى مواقع الأنترنت المعنية بالتشغيل وأفد منها، وراسل الشركات والمعامل والمصانع عبر بريدها الإلكتروني. رابعها: راجع المجلات والجرائد التي تهتم بالتشغيل، وقم بزيارة تعريفية لمن أعلن فيها عن حاجته لعمال. ثم بعد أن تبذل هذه الأربعة وأنت تنتظر الإجابة والردود، لا تجلس فارغا، بل احرص على أن تزيد مهاراتك وخبراتك للعمل على الحاسب إتقانا عاليا مثلا، أو لتزيد خبراتك في اللغة الإنجليزية، أو اخضع لدورة جديدة في المحاسبة أو في مهارات التواصل. لأن الحياة أيها الإخوة فرص ومهارات. الفرص ليست في يدك، هي بيد الله، لكن المهارات بيدك أنت. والفرصة عندما ستفتح ستختار أفضلنا مهارة، فكلما زدت في مهاراتك فأنت تستعد لأفضل فرصة تسمح لك. الحياة فرص ومهارات. الفرص ليست في يدك، بيد الله، لكن المهارات في يدك أنت. إذا فتحت الفرصة ستختار أكثرنا مهارة. فمثلا لو فرضنا أن عدد الخريجين في كلية الاقتصاد ألف. إذا بحثنا بين هؤلاء الخريجين الألف عن المتقنين للعمل على الحاسب إتقانا عاليا، بقي من الألف 700. فإذا بحثنا فيهم عمن يتقن لغة أجنبية إتقانا عاليا، بقي من 700 100. فإذا بحثنا فيهم عمن لديه خبرات إدارية أو خضع لدورات في علوم الإدارة، بقي من 105. عندما ستفتح الفرصة لطلاب كلية التجارة ستختار من هؤلاء 5. كلما زدت في مهاراتك فأنت تستعد لفرصة أكبر، فمهما استطعت أن تزيد من مهاراتك افعل، وكن جادا مجتهدا في بحثك عن العمل، ولا تبقى قاعد البيت. وهذه هي الكلمة الثانية. أما الكلمة الثالثة والأخيرة، قدم نفسك لمن تريد أن تعمل عنده بشكل صحيح، وهو ما يسمى اليوم بالسيرة الذاتية، CV. لقد قدم سيدنا يوسف عليه السلام أيها الإخوة نفسه لعزيز مصر بشكل صحيح. سيدنا يوسف عليه السلام صار وزيرا للمالية عند عزيز مصر بعد خروجه من السجن. اسمعوا ماذا قال لعزيز مصر لمدير العمل. قال له: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فتراه رشح نفسه للوظيفة التي يتقنها بقوله اجعلني على خزائن الأرض، يعني وزير مالية أو اقتصاد. وذكر يوسف عليه السلام مؤهلاته الأخلاقية: إني حفيظ، يعني خازن أمين. وذكر مؤهلاته العلمية بقوله عليم، عندي مادة علمية تخدم في الأمور المالية. والآن أقدم لكم أيها الشباب الباحثون عن العمل طريقة كتابة سيرتك الذاتية، وأختم بها الخطبة. قبل أن تذهب لتقابل أي مدير وأي صاحب شركة وأي صاحب معمل، اكتب سيرتك بشكل صحيح. اكتب في سيرتك الذاتية الأمور الستة التالية: أولا، معلوماتك الشخصية، الاسم، المواليد، الحالة الاجتماعية، العنوان، أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني. حدثني أحد رجالات الأعمال أنه أعلن عن طلبه عمالا، فتقدم إليه مجموعة من الشباب بسيرهم الذاتية. لما راجعها وجد واحدة منها هي الأفضل والأحسن والأنسب للوظيفة الشاغرة عنده. الآن أراد الاتصال بصاحب هذه السيرة ليدعوه إلى المقابلة، فبحث عن رقم الهاتف فلم يجده. فصاحب هذه السيرة لا قيمة لكل ما كتب، فكأن صاحب الطلب نسي كتابة الهاتف فلم يسد من هذه السيرة شيئا. ثانيا، اكتب في سيرتك الذاتية المؤهلات الأكاديمية المدرسية الجامعية، اسم المؤهل والجهة المانحة والتقدير إن كان هذا التقدير عاليا، وتاريخ الحصول على هذا المؤهل العلمي. ثالثها، اكتب الدورات التدريبية التي خضعت لها، اسم الدورة والفترة الزمنية والجهة المنظمة لهذه الدورة. الآن إذا كان هناك شاب من أبنائنا ما عنده شيء غير شهادة أدب إنجليزي، هذه الورقة السيرة الذاتية فارغة، لن ينظر إليها. أرنا مع الأدب الإنجليزي ماذا فعلت في العطل الصيفية. أرنا الأعمال التطوعية التي دخلت فيها، اكتب إذا كنت مشاركا في عمل تطوعي خيري، إذا شاركت في مساعدة جمعية خيرية اكتب. أما إذا شاب ما يفعل شيئا، فقط يدرس أدب إنجليزي، يوجد مثله 10,000 100,000، لذلك صعب أن يجد عملا. لكن إذا ملأت هذه السيرة بالخبرات الحياتية، بالدورات التدريبية، بالإضافة إلى شهادتك الجامعية، فأنت سترتفع عن أقرانك. رابعا، اكتب في السيرة الذاتية الخبرات الوظيفية، أخبرنا ماذا عملت في حياتك، ابدأ بآخر وظيفة شغلتها، ثم ما قبلها، ثم ما قبلها، واكتب المدة التي مارست بها كل وظيفة والدرجات التي نلتها فيها. هنا يوجد ملاحظة للإخوة الشباب الذين يبحثون عن عمل. بعض الشباب يعمل في المعمل الفلاني لمدة شهر، بعد شهر يقول أنا تعبت، الدوام ما أعجبني، يترك، ينتقل إلى مصنع آخر يعمل لمدة 3 أشهر، يقول يا أخي صاحب العمل شديد، يترك، يعمل في مكتب من المكاتب 8 أشهر، بعد 8 أشهر يترك، يقول يا أخي المعاش قليل، ثم يعمل مرة رابعة في مكان آخر. الآن عندما يتقدم لشركة معتبرة ليعمل، ويقرأ القوم أنه عمل هنا شهرا، هنا شهرين، هنا 4 أشهر، يعلمون أن هذا الرجل ليس جادا، ليس جادا في حياته، ينتقل كل شهرين من مكان إلى مكان. لذلك يا أيها الشاب، إذا عملت في مكان وكان هذا المكان جيدا حافظ عليه، والعمل نعمة، لماذا تفرط بنعمة الله تعالى؟ لأنك تعبت، كلنا نتعب، لأنك ملل، كلنا نمل، لأن المعاش قليل، لو بقيت موجودا لتحسن معاشك مع الوقت. لا تنتقل سريعا من مكان إلى مكان، هذا سيؤثر على شخصيتك ويؤثر على ثقة الناس بك. الأمر الخامس في السيرة الذاتية، اكتب المهارات والهوايات واللغات التي تتقنها. الأمر السادس والأخير، اكتب المعرفين، من يعرفك من الناس؟ إذا أردنا أن نسأل عنك، من نسأل؟ اكتب، هم الأشخاص المعرفون، هم الأشخاص الذين يعرفونك وبالإمكان التواصل معهم. اكتب اسم الشخص وعمله وعنوانه وهاتفه. الآن في مشكلة فيك إذا كنت لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحدا، ووضعت إشارة ضرب أمام المعرفين، سنقول هذا الإنسان معزول عن المجتمع، ويخاف أي منا أن يجعلك تعمل عنده، لابد أن تكون لك صلات اجتماعية. نقطة ثانية، إذا كان هؤلاء المعرفون من الأشرار، يعني كتبت أسماء معرفين وإذ بمسموعيات هؤلاء المعرفين من السوء بدرجة عالية، إذا نعرف أن بيئتك بيئة أشرار، مستحيل أن يرضى أحد أن تعمل عنده. لذلك إذا صاحبت، إذا تعرفت، إذا عرفت نفسك، فاجعل كبار القوم هم أصحابك، اجعل خير القوم أصحابك، اجعل جلساتك مليئة بجلسات المنافع والناس الخيرين، تعلو بهم، لأن صحبة الكبار تجعلك كبيرا. هذه أمور ستة تكتبها في سيرتك الذاتية. ختاما، ينصح في كتابة السيرة الذاتية أن يراعى الصدق، لا يجوز شرعا أصلا أن تكذب، ومهنيا لا يصح أن تكذب، لو وجد شيء كذبا في السيرة سيأخذ فكرة بأن كاتب هذه الأوراق كاذب، وإذا كذبت هنا ستكذب في العمل، لذلك سيعتذر إليك. ينبغي أن يراعى في كتابة السيرة الذاتية الصدق والوضوح، كلمات واضحة لا تكتب رموزا، والترتيب، الورقة التي ستقدمها لصاحب الشركة لابد أن تكون مرتبة. أخبرني أحد الإخوة بأن رجلا يريد أن يقدم كتابا لأحد الوزراء، كتابا يطلب فيه طلبا، وهذا الأخ له صلة بهذا الوزير، فقال له الرجل: لو قدمت هذا الكتاب للسيد الوزير. قال: لا بأس، أعطني الكتاب. فأعطاه كتابا يستحيا أن يقدم لطفل في مدرسة الابتدائية، ورقة مهترئة الجوانب، وظرف مطوي ربما عشر من الطويات، وكأنه قد علك وجعلك، وقال: هذا هو الطلب. مباشرة الذي رأى الطلب قال: أنا أعتذر. وبالفعل لا يليق بصاحب هذا الذي كتب هذا الطلب لا أن يعين ولا أن يوظف ولا أن يعمل حتى يتعلم الرسالة. ينصح في كتابة السيرة الذاتية أن يراعى الصدق والوضوح والترتيب، اجعل الورقة مرتبة، الخط واضح، بداية الجملة تبدأ بشكل صحيح، والاختصار لا تطيل. إذا أطلت مدير الشركة عنده مثل هذا الطلب 100، لا يستطيع أن يقرأ 10 ورقات، تكفي ورقة واحدة. ثم استعد لإجراء مقابلة مع مدير العمل في أي لحظة إنهم اتصلوا بك بعد قراءتهم لسيرتك. فإن لم يتصلوا، ونحن نتحدث عن الشباب المقبلين على العمل، بعد أن تقدم هذه السيرة استعد، هناك لقاء مع مدير العمل إذا اتصل. إذا لم يتصلوا راجعهم أنت بعد 5 أيام لتذكرهم بنفسك. يا أيها الإخوة، البحث عن العمل عبادة، والبحث عن العمل بحث عن دين، لأننا قوم نتعبد الله بأسواقنا التجارية، وها نحن من 7 أشهر نخطب لا عن صلاة ولا عن صوم، نخطب عن السوق التجاري. لا فرق عندنا بين أن نعبد الله في مساجدنا أو أن نعبد الله في أسواقنا التجارية. أيها الإخوة الباحثون عن العمل، هذه كلمات 3 قدمتها لكم تعينكم بإذن الله تعالى في بحثكم عن عمل. أولها: اعلم أن بحثك عن العمل عبادة إذا اقترن بنية حسنة. وثانيها: كن جادا مجتهدا في بحثك عن العمل. وثالثها: قدم نفسك لمن تريد العمل عنده بشكل صحيح. كان من دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا من فضلك، ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غنانا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم ارزقنا حلالا لا تعاقبنا عليه، وقنعنا بما رزقتنا، واستعملنا به صالحين تقبله منا. وكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.